ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته، قال صفة نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي رحمه الله، فقال فصف لي جماع نهي الله عز وجل ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عاما لا تبقي منه شيئا. قال الشافعي عليه رحمة الله، فقلت له يجمع نهيه معنيين، أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم، إلا أن يكون على معنى كما وصفته. قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه.
طيب.
فقال الشافعي عليه رحمة الله، فقلت له
اصبر نبين المسألة. صفة نهي الله ونهي الرسول، هو قال صف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. بين ذلك أن أولا هو بين أمور ثلاثة من الأهمية مكان من الأول أيضا بين ذلك. الأمور الثلاثة هي أولا النهي إذا كان على الأفراد فيقع على التعميم على الأفراد، يكون النهي هنا للتحريم عليه، كأنه قال والأصل في النهي التحريم. هذه أول مسألة في النهي، في صفة النهي، أن ما كان ما جاء منهيا عنه فإنه يعني يكون على التحريم، كما نقول إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. كانوا قد يعني قد وضعوا اللحوم على القدور، وكانت تغلي، وكان فيهم جوع وحاجة وإعواز، فصرخ الصارخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فألقوا القدور وألقوا اللحوم وما أكلوا. فأصل النهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعم الأفراد وأنه على التحريم، أنه يعم الأفراد التي نزلت تحت النهي وهو يكون على التحريم. والأمر الثاني من ذلك أنه على التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الإباحة، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما وشرب قائما، فكانت قرينة على أن ينصرف من التحريم إلى الكراهة. الثالث أن مطلق النهي يقتضي الفساد. ما معنى ذلك؟ يعني ما كان محرما منصوصا عليه في العبادات أو في المعاملات فإن نهي هنا النهي في النهي يستلزم مطلق الفساد. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن نهى عن 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 بيع الخمر فباعه المرء نقول له ثمنه باطل والعقد باطل، مطلق نهي يقتضي الفساد. لكن مطلق نهي يقتضي الفساد أصلا شافعي فسر فيها تفسيرا عظيما، فهو مطلق نهي يقتضي الفساد له تفريق. أولا إذا كان المنهي عنه لذاتك الخمر والخنزير والزنا فهذا يبطل العقد به قولا واحدا، أو وصف ملازم لذاته كالدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ده نهي عن وصف ملازم للذات. أما إذا كان نهيا عاما مطلقا لا هو لذات الشيء ولا الوصف الملازم للشيء فإنه لا 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 يبطل به العقد، ولكن يأسم صاحبه. رضي الله عنك أستاذ أحمد كمال، أنت رجل نبيل جزاك الله خير. يعني إذا كانت الجهة منفكة فلا يبطل العقد، إن كان الأمر على ذات الشيء أو وصف الملازم لذات الشيء فإنه يبطل بذلك العقد، ويكون وتطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد خلافا الظاهرية وغيرهم الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد. الصحيح ليس كل نهي يقتضي الفساد، لكن التأصيل العام النهي يستلزم الفساد، النهي المطلق يستلزم الفساد. تفضل شيخ.
قال الشافعي عليه رحمة الله، فقلت له كل النساء محرمات الفروج إلا بواحد من المعنيين، النكاح أو الوطء بملك اليمين، وهما المعنيان اللذان أذن الله عز وجل فيهما، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفروج الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحة الثيب.
يعني النكاح شوف قال ولي أيضا فيها الثيب، وإذا وكل الولي فوكلته تكون صحيحة ويكون بذلك. يعني الوقت عقد النكاح يكون بأمور ثلاثة، يعني العقد لابد يكون ولي وشهود، وإن كان مهر حتى غير مسمى فالعقد صحيح، لكن العقد أصلا يبد يكون ولي. طيب كيف متى لا يعني يصح العقد بدون الولي؟ عند الحنفية يقولون إذا زوجت نفسها صح ذلك، لأنها لها ذمة مستقلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والأيم أحق بنفسها. هذا إذا كانت ثيبا أو بكرا في هذا الباب الكلام على الثيب عند الحنفية. والصحيح أن نقول أنه عقد النكاح لا يصح إلا بولي، لقول السلام لا نكاح إلا بولي. فالولي هنا إذا أعضلها سقطت ولايته وانتقلت إلى الولي الأصيل وهو العالم. قال إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولا ردوه إلى الرسول وإلى ولي الأمر منهم. من أولو الأمر هنا؟ هم العلماء الذين يستنبطونه، وإلى الأمر منهم العالم الذين يستنبطونه. فالولي العالم هو يكون ولي لها، يزوجها، تقول له وكلتك نفسي فيزوجها بهذا التوكيل ويكون الزواج صحيح في هذا الباب. ولو قيل طب الرجل ما كان موافقا لكنه ارتضى، نقول هو بذلك يكون وكله هو للزواج بها على الرضا من أصيلة الأمر، لأن المسألة في يدها هي، فيكون تكون الوكالة صحيحة بذلك ويكون العقد صحيح في هذا الباب. أما إذا كان غير ولي أو ما كان العقد فيبقى الأمر عليه على ما هو عليه. تفضل شيخ. نعم العالم هو وليها. تفضل.
معلش أنا آسف. رضي الله عنك يا شيخنا، افعل ماشي.
لا انا بس اوقفتك فاعتذر لحضرتك. انت وصلت لغايه فإذا جمع ولا استنى؟ وسن رسول الله. نعم تفضل.
وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف النكاح الذي يحل به الفرج المحرم قبله، فسن فيه وليا وشهودا ورضا من المنكوحه السيد. وسنته في
هو طبعا قيد السيب هنا. لما يقيد السيب لما قيد الشافعي في كلام السيب هنا؟
نعم لأن البكر صماتها إذنها.
لا ليس كذلك.
إما شيخنا تقصد ولاية الإدبار؟
الله أكبر، جاءتك روس فتح من الله الآن، جاءتك من الجبار. نعم فهنا يفعل ذلك لأنه ولاية الإجبار، له أن يجبرها عند الملكية وعند الحنبلوي والشافعية، لكن الحنفية والملكية ليس هناك ولاية إجبار. تفضل.
قال وسنته في رضاها دليل على أن ذلك يكون برضا المتزوج لا فرق بينهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى فإذا جمع النكاح أربعا رضا المزوجة الثيب والمزوج، وأن يزوج المرأة وليها بشهود حل النكاح، إلا في حالات سأذكرها إن شاء الله. فإذا نقص واحد من هذا كان النكاح فاسدا، لأنه لم يؤت به كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم به الوجه الذي يحل به النكاح.
هنا نقف عند هذا الشيء. هنا المصنف أراد أن يمثل بالأمثلة على ما بينا كيف يبطل العقد ولا يبطل العقد، مسألة مطلقة ما يقتضي الفساد في هذا الباب. قال هناك شروط لعقد النكاح لابد من وجودها: الولي والشهود ورد الزوجة ورد الزوج. في هذا الباب إذا وجدت هذه الشروط كان العقد صحيحا، وإن كان المهر يعني حتى لم يسمى بينهما فلا يؤثر في العقد. نعم. قال أما إذا نقص من ذلك شيء فيكون العقد فاسدا، وبالتالي لا تترتب عليه الأثار العقد الصحيحة. فالمؤلف هنا قال العقد فاسدا مثل الجمهور الباطل والفاسد سواء في هذا الباب. مسألة الصداق ليست مؤثرة قال به أو لم يقل به، لأنه أصلا لما يزوجه يقول زوجتك موكلتي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المسمى بيننا. وإن لم يسمى المهر فأيضا العقد صحيح. ولأنه أثر من أثاره فإن كان الصداق مسمى وكان مباح رتبنا ذلك الصداق على عقد النكاح. فإذا الصداق ليس من صلب العقد إنما هو أثر من أثاره. فلو أتى بالصداق منين عنه فلا يدل ذلك على فساد العقد. قال ولو سمى صداقا فضل.
قال ولو سمى صداقا كان أحب إلي ولا يفسد النكاح بترك تسمية الصداق، لأن الله عز وجل أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع. أكمل شيخنا ولا تعلق؟
مش كامل شيء.
قال الشافعي رحمه الله وسواء في هذا المرأة الشريفة والدنية، لأن كل واحد منهما فيما تحل به وتحرم، ويجب لها وعليها من الحلال والحرام والحدود سواء.
أكمل كل شيء.
نعم. قال والحالات التي لو أتي بالنكاح فيها على ما وصفت أنه يجوز النكاح فيما لم ينهى الله عنه من النكاح، فأما إذا عقد بغير هذه الأشياء كان النكاح مفسوخا.
شوف هنا
بنهي الله عز وجل.
لا قال مفسوخا بنهي الله، هذا أراد أن يشير إلى أن مطلق النهي يقتضي الفساد.
قال فأما إذا عقد بغير هذه الأشياء كان النكاح مفسوخا بنهي الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن النكاح بحالات نهى عنها، فذلك مفسوخ. وذلك أن ينكح الرجل أخت امرأته وقد نهى الله عن الجمع بينهما، وأن ينكح الخامسة وقد انتهى الله به إلى أربع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتهاء الله عز وجل به إلى أربع حظر عليه.
بس أكثر المسألة نصير ننهي بقى الباب، فنقول في هذا الباب أنه يسمى الصداق لا يؤثر كما قلنا سلبا في عقد النكاح، وسواء ذلك في المرأة الشريفة أو الدنية. وإن كان الملكية يفرقون بين المرأة الشريفة والدنية في مسألة التسمية في هذا الباب، لكن هو قال هذه الحالات التي إذا أتى المرء بها على وديها صح العقد، وإذا اختل شرط من هذه أو كانت صورة النكاح يختل فيها شيء من هذه الأركان التي تكلم عنها يبطل العقد. وقال يبطل العقد بنهي الله، أراد أن يبين أن مطلق نهي يقتضي الفساد، يعني لو تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل. العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهادة يعد. لو تزوجت زواجا مؤقتا بطل العقد، لأن هذه متعة. لو تزوجت زواجا مؤقتا وتزوجها على مدة معينة فهذه متعة، والمتعة تحرم كبيرة من الكبائر بل زنا في هذا الباب. نعم. وهذه فيها دلالة على تطبيق قاعدة مطلق نهي يقتضي الفساد، ولو عقد عليها بدون شهود أيضا يبطل العقد في ذلك. ثم ذكر أنه جاءت منهيات، جاءت نواهي من الله جل وعلا في الزواج، ألا يجمع بين الأختين، وألا يجمع بين العمة مع البنت وعماتها والبنت وخالاتها، فلو جمع الأختين بطل فسد العقد لأن هذا منهي عنه شرعا، فأتى به على غير وجه على وفق الشرع فيبطل العقد. ونفس الأمر إذا جمع بين البنت وعماتها وخالتها أو يجمع بين الأختين فهذا أيضا يبطل به العقد. نقف عند هذه المسألة على بيان الشافعي في مسألة النهي، وأن النهي يقتضي الفساد، وأن الأصل في النهي نهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصيره من التحريم إلى الكراهة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلق فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم
إن الهموم بقدر الهمم.